إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن شيء من مسائل الحاض وأحكامه، وكان من ضمن حديثنا تعريف الإجهاض في اللغة والاصطلاح، وذكرنا شيئا عن حكم الإجهاض في الديانات السابقة وفي الشريعة الإسلامية من حيث الجملة، وذكرنا أيضا شيئا من تاريخه، ثم تطرقنا إلى أحكام الإجهاض بالتفصيل، فذكرنا إجهاض الجنين دون ضرورة شرعية، ذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى تحتان. الحكم الأول الإجهاض في مرحلة المدة، والقسم الثاني الإجهاض ما بين مرحلة النبذة إلى مرحلة نسخ الروح، والقسم الثالث الإجهاض بعد نسخ الروح. وتلخص لنا من خلال البحث وما دلت عليه الأدلة الشرعية أن الإجهاض في مراحله الثلاث محرم ولا يجوز. ثم بعد ذلك تكلمنا عن حكم الإجهاض لضرورة شرعية، كما لو خشي على سلامة الأم إلى آخره، وذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما قبل نفس الروح، والقسم الثاني ما بعد نفس الروح، وتكلمنا على كل قسم من هذه الأقسام. وبقي علينا من مسائل الإجهاض مسألتان، ثم بعد ذلك كان تطرق لمسألة أخرى وهي علامة الوفاة بين الفقهاء والأطباء، وحكم رفع أجهزة الإنعاش عن المريض كما سيأتي إن شاء الله. بقي علينا مسألتان تتعلقان بالإجهاض، أما المسألة الأولى وهي إجهاض النقطة المحرمة، يعني إذا كان سبب الإجهاض أخلاقيا، كما لو حصل زنا وحملت المرأة بسبب هذا الزنا، فهل يجهض الجنين أو لا يجهض الجنين؟ ومن المعروف في وقتنا الحاضر انتشار الزنا في بلاد الكفر، وحتى في كثير من بلاد الإسلام انتشر الزنا. وسبب انتشاره لا يوجد اليوم من آلات اللهو وعرض الأفلام والمسلسلات التي تدعو إلى هذه الفاحشة إلى آخره. لما انتشر الزنا في بلاد الكفر اضطرت هذه البلاد الى القول بإباحة الإجهاض، فأصدرت القرارات التي تبيح الإجهاض، بل اصبح الإجهاض في بعض بلاد الكفر تجارة رائجة، يروج لها في الصحف ويدعى لها بالإعلانات إلى آخره. وسبق أن أشرنا في الدرس السابق أن في مدينة نيويورك الأمريكية ما يقرب من 300 عيادة متخصصة في إجهاض الأجنة. الإجهاض النبضة المحرمة هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما قبل نفس الروح، يعني في مرحلة النبضة والعلقة والمضغة قبل أن تنفخ فيه الروح، فهذا اختلف فيه المعاصرون فقهاء المعاصرون هل يجوز إجهاض هذه النبتة المحرمة قبل نفس الروح أو لا يجوز على رأيين؟ ما هي رأيين؟ الرأي الأول قالوا بعدم الجواز وأنه لا يجوز الإجهاض وليس هناك ضرورة تدعو إلى إسقاط هذه النبتة. يستدل على ذلك بقصة الغامدية، فإن الغامدية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حد الزنا حتى وضعت، بل استبقى هذا الجنين. ولو كان هذا الجنين يجوز إجهاضه لأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا، لأنها إذا أقيم عليها حد الزنا فتتلف الجنين. وإنما أخر النبي عليه الصلاة والسلام إقامة حد الزنا حتى ولدت، مما يدل على أن هذه النبتة أو الحمل ولو كان قبل نفس الروح أن له حرمة، فلا تمتاز هذه الحرمة. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فقال إن كان الزنا عن إكراه جاز إجهاض هذا الجنين قبل نفس الروح، وإن كان عن رضا بين الزانيين فإنه لا يجوز، لأنه إذا كان عن إكراه فإن المرأة تكون معذورة لأن هذا الجنين سيسبب لها ضررا وأذى، وما دام أنها معذورة جاز إجهاضه. الرأي الثالث أنه يجوز إجهاض النبتة المحرمة قبل نفس الروح مطلقا، سواء كان الزنا عن إكراه أو كان الرضا، لأن هذه النبتة نبتة محرمة، والمحرم شرعا كالمعدوم حدا، فليس لها حرمة. وأذكر قبل سنوات أني سألت الشيخ محمد رحمه الله عن إجهاض النبتة المحرمة قبل نفس الروح، فأجاب بأنها تجهض، لأن هذه النبتة المحرمة تجهض. والدليل على ذلك أنه كما تقدم أن هذه النبتة لا حرمة لها لأنها محرمة شرعا، وما كان محرما شرعا فهو كالمعدوم حسا. وأيضا هذا النبتة تسبب ضررا وأذى بالنسبة للمرأة ولعائلتها إلى آخره. وأيضا نفس الجنين بعد ولادته سيلحقه شيء من الأذى والضرر لكونه ابن زنا. والأقرب في هذه المسألة التفصيل، أن يقال بالتفصيل، فإن كانت المرأة أقلت على الزنا أو كان إلى الرضا وتابت ورجعت إلى الله عز وجل فإنه يجوز إجهاض هذا الجنين ما دام أنه لنفس الروح، لأن بقاءه فيه ضرر على أمه، ففيه ضرر على أمه وعلى فكرته. وأيضا كما ذكرنا وأسلفنا أنه حتى الجنين يلحقه ضرر بعد وجوده. والقواعد الشرعية أنه يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين والمشقة تجلب التيسير، مع أن هذه النبتة نبتة محرمة شرعا، وما كان محرما شرعا فهو كالمعلوم حسا. فالخلاصة في هذه المسألة أن المرأة إذا أقرهت على الزنا أو كان الزنا عن رضا لكنها تابت وأنابت إلى آخره، فإن إسقاط مثل هذه النبتة يظهر أنه لا بأس به إن شاء الله. وأما إذا كان الزنا الرضا ولم تتب وترجع إلى آخره فإن الإجهاض محرم ولا يجوز. أما القسم الثاني من قسم الإجهاض بالنسبة للنساء المحرم أو للجنين المحرم أو لولد الزنا ما كان بعد نفس الروح. فإذا كان بعد نفس الروح بأن تم لهذا الجنين 20 أو 100 يوم فإن إسقاطه محرم ولا يجوز، لما في ذلك من قتل نفس معصومة، فإن هذا الجنين لما لقى في الروح أصبح نفسا معصومة لا يجوز الإقدام على قتلها. والأضرار التي قد تلحق بالأم أو قد تلحق بالجنين بعد ولادته هذه لا تساوي ضرر قتله، فإن ضرر قتله من أكبر الكبائر. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق. وتقدم لنا أيضا حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث إلى آخره. وأيضا أن من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع، ومن هذه الضروريات التي اتفقت عليها الشرائع ما يتعلق بحفظ النفس. فإذا كان بعد نفس الروح فإن الإقدام على قتله محرم ولا يجوز، ويأتم فيه صاحبه ويكون أتى كبيرة من كبائر الذنوب ويأخذ حكم العمد في قتل الجنين، ويترتب عليه ما ذكره العلماء رحمهم الله من إيجاب الدية إلى آخره في قتل والمعاقبة في قتل الجنين عمدا. المسألة الأخيرة الإجهاض خشية تشوه الجنين، وتشوه الجنين هو عبارة عن توقع إصابة الجنين بآهات خلقية، وخشية إصابة الجنين بآهات خلقية. وقد ذكر الأطباء أن التشوهات التي تحصل من أجنة تنقسم إلى ثلاث أقسام، القسم الأول التشوهات التي تحصل من أجنة في الأسبوعين الأولين من الحمل، وفي الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني. فإذا تعرضت الأجنة في هذين الأسبوعين بما لعوامل مؤثرة خارجية فإن الغالب أن هذه أن الأجنة تتلف. وفي الأسبوعين الأولين إذا تعرضت الأجنة لعوامل مؤثرة خارجية فالغالب أن هذه الأجنة تتلف، وأيضا الغالب أن الأرحام تقوم بإسقاط هذه الأجنة التي حصل لها هذا التشوه وهذا العيب. وقد سبق أن أشرنا إلى الإجهاض الطبيعي، وأن الإجهاض الطبيعي هو عبارة عن عملية طبيعية يقوم بها الرحم في إسقاط الأجنة المعيبة. وذكرنا أن الأطباء يذكرون أن ما بين 70 إلى 90% من الأجنة التي تحصل عن طريق الإجهاض الطبيعي أنها تكون مشوهة. هذا المرحلة الأولى وهي حدوث التشوه أو العيب في الأسبوعين الأولين. المرحلة الثانية حدوث التشوه ما بين الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن. ففي هذه المرحلة هي من أدق المراحل فيما يتعلق بحدوث التشوهات للأجنة. الجميل في هذه المرحلة يتأثر بالعوامل الخارجية وينحسر عن مساره ويخرج مشوها. وذكر الأطباء أن العوامل التي تؤدي إلى التأثير على الأجنة في هذه المرحلة في المرحلة الثانية كثيرة، يذكرون من هذه العوامل العوامل الوراثية، ويذكرون من ذلك تناول الأدوية، ويذكرون أيضا المركبات الكيميائية، وأيضا الإشعاعات إلى آخره. فنفهم أن أدق المراحل فيما يتعلق بتشوه الأجنة هو ما بين الأسبوع الثالث أو من بداية الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن. ففي هذه المرأة في هذه المرحلة يحتاط الجنين من الأشياء التي تؤدي إلى تعيضه إلى آخره، فإنه في هذه المرحلة يتأثر الجنين. أما في المرحلة السابقة فلو حصل تأثر فإنه يسقط بإذن الله عز وجل، غالبا أنه يسقط. أما في هذه المرحلة فإن الغالب أنه يتأثر ويبقى ويحتاط للجنين في هذه المرحلة. المرحلة الأخيرة هي ما بعد المرحلة الثانية، المرحلة الأخيرة هي ما بعد المرحلة الثانية، وهذه التشوهات الأطباء يقولون بأن الجنين غالبا لا يتأثر، غالبا لا يتأثر، ولو حصل أو تأثر فإن التأثرات التي تحصل له تكون بسيطة، تكون بسيطة. بالنسبة للموقف الشرعي من الجنين المتشوه، الموقف الشرعي من الجنين المتشوه والحكم الشرعي أو حكم الشريعة فيما يتعلق بالجنين المتشوه، نقول بأن الحكم الشرعي يتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى منع هذه التشوهات، وذلك بالاحتياط من أجلنا، نقول منع هذه التشوهات وذلك بالاحتياط من أجلنا. فتحتاط الأم ويحتاط الأب في عدم أو في الوقاية من المؤثرات الخارجية التي قد تؤدي إلى التأثير على الجنين، وذكرنا شيئا منها كالأدوية، كبعض الأدوية والمركبات الكيميائية، وكذلك أيضا الإشعاعات، وكذلك أيضا يذكر الأطباء الأمراض التي تصيب الحامل كالسكري والغدة الدرقية وأمراض سوء التغذية إلى آخره. فنقول الأمر الأول هو منع هذه التشوهات، والشريعة جاءت بقاعدة سد الذرائع. الموقف الثاني علاج هذه التشوهات، فإذا أمكن معالجة هذا الجنين وهو في بطن أمه إذا حصل له عيب وتحقق الأطباء من وجود عيب فيه وأمكن علاجه فإن هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. القسم أو الموقف الثالث الإجهاض، الموقف الثالث الإجهاض. فالموقف الأول من هذه التشوهات، الثاني علاج هذه التشوهات، وبسبب ترقي الطب اليوم ممكن علاج كثير من هذه التشوهات، تشوهات الجنين في بطن الأم. الموقف الثالث الإجهاض، هل يصار إلى هذا الإجهاض أو لا يصار إذا لم يتمكن الأطباء من علاج هذه التشوهات؟ فهذا يقسمنا الفقهاء في الوقت الحاضر، يقسمون هذه التشوهات تحصل للأجنة إلى قسمين. القسم الأول التشوهات التي تحصل قبل نفخ الروح، يعني أن يكتشف أن هذا الجنين قد حصل له عيوب خلقية قبل نفخ الروح، فهذا أكثر المعاصرين يجوزون إجهاض الجنين في هذه المرحلة. يعني إذا كان الجنين معيبا خلقيا وفيه تشوهات فأكثر المعاصرين يجوزون إجهاضه في هذه المرحلة لقاعدة ارتكاب أخف الضررين، فالإجهاض ضرر وخروجه معيبا عيبا خلقيا هذا فيه ضرر عليه وعلى والديه إلى آخره. القسم الثاني اكتشاف هذه التشوهات والعيوب الخلقية بعد نفس الروح، فهذا لا يجوز إجهاره، هذا لا يجوز إجهاره بما تقدم من الأدلة على لما تقدم الأدلة على حرمة قتل النفس، لأنه بعد نفس الروح أصبح نفسا معصومة لا يجوز الإقدام على قتلها وانتهاك حرمتها. وذكرنا الأدلة على ذلك، لكن تقدم لنا أن أكثر المعاصرين يجوزون إجهاض الجنين بعد نفس الروح إذا كان في بقائه ضررا محققا على أمه، فتقدم لنا أن أكثر المتأخرين يجوزون إجهاضه في هذه الحالة. وعلى هذا يكون هذا الجنين إذا كان مشوها خلقيا ومريضا ومرضه سيؤدي إلى تضرر الأم، يعني يؤدي إلى هلاك محقق للأم، فعلى ما سبق ذكرنا من الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في حكم الإجهاض، فالمتقدمون لا يرون الإجهاض، وأما بالنسبة للمتأخرين فيقولون بأنه إذا كان يحصل هلاك محقق للأم فإنها تجهر. فإذا كان هذا الطفل مرضه سيؤدي إلى تسمم الأم ويؤدي بها إلى الهلاك المحقق، فإنه على قول المتأخرين يجوز إجهاضه في هذه الحالة. بقي تنبيه ذكره بعض الأطباء فقال بأن ما يتعلق بالعيوب التي تصيب الأجنة أو التشوهات التي تصيب الأجنة أنها أمور ظنية، يعني ليست أمورا محققة، يقول بأنها أمور ظنية. وعلى هذا فإن الوالدين وكذلك أيضا الطبيب لا يجوز لهم التسرع في الإجهاض، لأن هذه أمور ظنية، يعني فالأطباء تارة يذكرون شيئا ثم بعد ذلك ينقضونه، فقال بأن هذه أمور ظنية، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز الإقدام على إجهاضه حتى ما قبل نفخ الروح، لا يجوز الإقدام على إجهاضه حتى يتحقق ذلك ممن يثق بقوله من الأطباء، لأنه كما أسلف بعض الأطباء أو أحيانا الأطباء يذكر شيئا ثم بعد ذلك ينقضونه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال بأن هذه التشوهات الغالب أنها لا تكتشف إلا بعد نفس الروح، هذه العيوب والتشوهات الغالب أنها لا تكتشف إلا بعد نفس الروح، فإذا كان كذلك وأنها لم تكتشف إلا بعد نفس الروح فتقدم أن ذكرنا أنه لا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح إلا على قول المتأخرين الذين جوزوا الإجهاض إذا كان في بقاء الجنين ضرر محقق أو هلاك محقق على الأم. عندنا في الدرس في هذا الدرس علامة الوفاة بين الفقهاء والأطباء وحكم رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا كما سيأتي إن شاء الله. هذا الدرس يتضمن ثلاث مسائل. المسألة الأولى علامة الوفاة عند الفقهاء في السابق، والمسألة الثانية علامة الوفاة عند الأطباء في الوقت الحاضر، والمسألة الثالثة حكم رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا وهنا ارتباط بين مسألة ارتباط بين المسألة الثانية والمسألة الثالثة كما سيأتي إن شاء الله في البحث، لكن لا تلازم بينهما، كل منهما له حكم مستقل. المسألة الثانية علامة الوفاة عند الأطباء، والمسألة الثالثة إخراج أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا بينهما ارتباط كما سيأتي بيانه، لكن لا ليس بينهما تلازم، فكل منهما له حكم مستقل، كل منهما له حكم مستقل. نقول المسألة الأولى وهي علامة علامة الموت عند الفقهاء، علامة الموت عند الفقهاء. نقول أولا ما هي حقيقة الموت عند الفقهاء، ما هي حقيقة الموت عند الفقهاء، وما هي حقيقة الموت في الأدلة الشرعية. الموت يطلق ويراد به الوفاة والمنية والمنون والأجل والسام وانقطاع الوتيل إلى آخره. المهم أن الموت ورد له تسميات عديدة، منها الوفاة ومنها الأجل ومنها المنية ومنها المنون ومنها السام ومنها انقطاع الوتيل إلى آخره. فهذه كلها من قبيل المترادف، كلها أسماء لمسمى واحد. ما هو هذا المسمى الواحد؟ الحقيقة الموت في الأدلة الشرعية وعند الفقهاء هو مفارقة الروح للبدن. الحقيقة الموت عند الفقهاء وفي الأدلة الشرعية هو مفارقة الروح للبدن. والروح على الله عز وجل في شأنها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فاختلف المفسرون في قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فذهب بعض المفسرين إلى أنه يتوقف في أمر الروح ولا يتكلم في شأنها، يتوقف في أمرها ولا يتكلم في شأنها، لأن الله عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وذهب كثير من المفسرين والعلماء إلى الكلام في حقيقة الروح، وأن الروح قالوا بأن الروح جسم، الروح جسم لطيف نوراني، جسم لطيف نوراني يشتبك بالبدن ويتخلل البدن، يشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر، ويتخلل البدن كتخلل الماء للتراب والطين. فأكثر المفسرين وكذلك أيضا كثير من العلماء يفسرون الروح بأنها هذه التي قلنا بأنها تفارق البدن، إذا فارقت البدن فإنه يحصل الموت، يحصل الموت عند الفقهاء، وكما دلت عليه الأدلة الشرعية يقولون بأنها جسم لطيف نوراني يشتبك بالبدن ويتخلى البدن، يشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر، ويتخلل البدن كتخلل الماء للتراب والطين. وقلنا بأن الأدلة الشرعية دلت على أن الموت هو مفارقة الروح للبدن، كما في قول الله عز وجل فنفخنا فيها من روحنا، وأيضا قول الله عز وجل فنفقنا فيه من روحنا. فالحياة حصل بنفس الروح، دل ذلك على أن الموت يحصل بمفارقة الروح للبدن. قول الله عز وجل فنفقنا فيه من روحنا وقوله فنفقنا فيها من روحنا إلى قره، دل ذلك على أن الحياة حصلت بنفس الروح. أيضا يفهم من ذلك أن الموت يحصل بمفارقة الروح للبدن. وأما من السنة فحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه المشهور الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وقد جمعه الدارقطني في كتاب مستقل، جمعه الدارقطني جمع طرقه في كتاب مستقل، وابن القيم رحمه الله في كتابه الروح فقط القول على هذا الحديث سندا ومثلا. حديث البراء بن عازب انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة حول القبر حتى ينحت القبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قبض روح المؤمن فتخرج تسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج تسير كما تسير القطرة من السقاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة عن روح المؤمن فتخرج تسير كما تسير القطرة من السقاء فيأخذها ملك الموت. هذا دل على أن الروح جسم، لأنه لا يقبض إلا الجسم، لا يقبض إلا الجسم. وكذلك أيضا قوله تخرج تسير كما تسير القطرة من في الشقة، هذا يدل على ما أسلفناه أن الموت في الأدلة الشرعية وعند الفقهاء أن المراد به هو مفارقة الروح للبدن. هذا بالنسبة لحقيقة الموت في الأدلة الشرعية وعند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وكلمات الفقهاء تتوارد على ذلك. أنت إذا رجعت إلى كتب الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة رحمهم الله تجد أنهم يعرفون الموت بأنه مفارقة الروح للبدن. هذا فيما يتعلق بحقيقة الموت عند في الأدلة الشرعية، وكذلك أيضا عند الفقهاء رحمه الله. الأمر الثاني علامات الموت. الأمر الثاني علامات الموت. الفقهاء رحمه الله بعد أن يقرروا حقيقة الموت يذكرون علامات الموت. ما هي العلامات التي تدل على أن الروح قد فارقت البدن؟ وهذه العلامات تتوارد كلمات الفقهاء عليها، يعني يذكرها الحنفية، يذكرها في كتاب الجنائز الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وتتلخص هذه العلامات بتسع علامات. تتلخص هذه العلامات بتسع علامات. العلامة الأولى توقف النفس، يعني هذه العلامات التي يستدل بها على أن الروح فارقت البدن وأن الإنسان حصل له موت شرعي. وهذه العلامات يعني ليست قطعية، لكنها من قديم الأمور الظاهرة التي يستدلون بها على مفارقة الروح للبدن. نقول العلامة الأولى انقطاع النفس، فإذا انقطع نفسه فهذا من علامات الموت، من علامات مفارقة الروح للبدن. كذلك أيضا العلامة الثانية استرخاء القدمين بعد انتصابهما، يعني القدمان تكونان منتصبتين، فإذا استرخت القدمين هذا يدل على أن الإنسان قد مات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن طبيبا كان واقفا عند بابه، فمر عليه بجنازة يحملونها إلى المقبرة، فسأل هذا الطبيب عن شأن هذه الجنازة، فقيل له بأنهم يحملونها سيؤدونها إلى مكان الدفن إلى المقبرة، فقال بأنه لم يمت، قال بأن هذا الشخص لم يمت. واستدل هذا الطبيب على ذلك بأن قدميه لا تزالان منتصبتين، لأن القدمين لا تزالان منتصبتين، فأرجع هذا الميت إلى قرنه وفك من أكفانه وحالت له الروح من الله عز وجل مرة ثانية. فالعلامة الثانية هو استرخاء القدمين بعد انتصابهما. العلامة الثالثة انفصال الكفين عن الذراعين، تجد أن الكف هذه تنفصل عن الذراع، هي الآن متمسكة بالذراع، لكن إذا مات الميت تجد أن كفه ينفصل عن ذراعه فينفصل جنبا. العلامة الرابعة ميل الأنف وجاجه، ميل الأنف وعوجاجه. العلامة الخامسة امتداد جلدة الوجه، امتداد جلدة الوجه. العلامة السادسة انخشاف صدغاء، تجد أن الصدغين ينخففان، أي الكلان داخل ينخفف صدغاء. العلامة السابعة تقلص خصيتاه تقلص خصيتاه الى فوق معتدل الجلدة. جلدة الخصيتين تتدلى، لكن بالنسبة للخصيتين يعني البيضتين تجد انهما تتقلصان الى فوق، البيضتان تتقلصان الى الفوق، واما بالنسبة للجلدة فانها تتدلى. العلامة الثامنة برودة البدن، العلامة الثامنة برودة البدن، والعلامة التاسعة إحداد البصر، العلامة التاسعة إحداد البصر. وهذا دل له حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وفي حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح، اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فانه يؤمن على ما يقول اهل الميت. فكون البصر يكون حادا الى اخره هذا من العلامات على وجود الموت، والذي هو مطارقة الروح للبدن. هذا ما يتعلق بالموت في الأدلة الشرعية وعند الفقهاء وما هي علاماته إلى آخره. بقينا في المسألة الثانية وهي علامة الموت عند الأطباء في الوقت الحاضر. ما هي علامة الموت عند الأطباء في الوقت الحاضر؟ علامة الموت عند الأطباء في الوقت الحاضر هي موت الدماغ، كما سيأتي إن شاء الله البيان ذلك. وأول من نبه على هذا هو مجموعة من الأطباء الفرنسيين، مجموعة من الأطباء الفرنسيين عام 1959 ميلادية، تكلموا عن موت الدماغ وأنه علامة من علامات الموت، أنه علامة من علامات الموت فيما أسمي مرحلة ما بعد الإغماء، فيما أسمي بمرحلة ما بعد الإغماء. ثم بعد ذلك في جامعة هارفارد في أمريكا عام 1968 تكلموا على هذه المسألة. ثم بعد ذلك في بريطانيا اجتمعت لجنة مكونة من الكليات الملكية من أدباء ووضعت ضوابط بما يسمى بموت الدماغ. فنقول العلامة عند الأطباء هي موت الدماغ. الدماغ يتكون من ثلاث أجزاء، الدماغ يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الأول المخ، والجزء الثاني المخيط، والجزء الثاني المخيط، والجزء الثالث جذع المخ. فنقول الدماغ يتكون من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول المخ، والجزء الثاني المخيط، والجزء الثالث جذع المخ. هذه الأجزاء كل واحد منها له وظائف رئيسية. إذا عرفنا هذه الوظائف الرئيسية نستطيع أن نعرف أي هذه الأجزاء، إذا مات فإنه يكون علامة على موت البدن كما هو عند الأطباء. فنقول أول الجزء الأول المخ، ووظيفة المخ هو ما يتعلق بالتفكير والذاكرة والإحساس، يعني وظائف المخ تتعلق بالتفكير والإحساس والذاكرة، هذه فيما يتعلق بوظائف المخ. المخيط ما هي وظيفته؟ وظيفة المخيط هي ما يتعلق بتوازن الجسم، يعني يحفظ توازن الجسم. الثالث جذع المخ، هذا جذع المخ هو أهم هذه الأجزاء، هو أهم هذه الأجزاء، ووظائفه هي وظائف أساسية، وظائف أساسية، فهو وظائفه تتعلق بما يتعلق بالتنفس والتحكم في القلب ونبضاته والتحكم بالدورة الدموية. فنقول جذع المخ هذا وظائفه وظائف مهمة جدا، وظائف مهمة جدا. وعلى هذا جذع المخ هو الذي إذا أصيب فإنه عند الأطباء وعند أكثر الأطباء يحصل الموت، وهذا علامة من علامات الموت. فجذع المخ هذا وظائفه وظائف أساسية تتعلق بالتنفس، تتعلق بالقلب وضربات القلب، تتعلق بالدورة الدموية كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. عندنا هذه الأجزاء الثلاثة، إذا أصيب واحد من هذه الأجزاء هل يكون ذلك علامة على الموت أو لا؟ عندنا الجزء الأول المخ، إذا أصيب المخ مات المخ الآن، المخ مات فلا يعني هذا موت الإنسان، نعم هذا لا يعني أن الإنسان مات، لأن وظيفة المخ مات، وظيفة المخ تتعلق بالذاكرة والإحساس والتفكير، يفوت عليه التفكير ويفوت عليه الإحساس وتفوت عليه الذاكرة، فيحيا كما يسميها الأطباء يحيا حياة جسدية، يحيا حياة نباتية، يعني يفقد وعيه الكامل، يفقد وعيه الكامل ويغذى ويتنفس وقلبه ينبض إلى آخره ويمكث لذلك سنوات. وقد وجد من المرضى من مكث 10 سنوات، يعني المرضى من مكث 10 سنوات، لأن جذع المخ هذا لا يزال باقي حي، جذع المخ الذي يتحكم بالتنفس ونبضات القلب والدورة الدموية هذا لا يزال حي، لكن هذا المخ الآن مات المخ، يسبب موت المخ لا يتعلق بالذاكرة والإحساس والتفكير إلى آخره، فهذا لا أثر له في موت الإنسان، وإنما كما يقول الأطباء تكون حياته حياة نباتية، حياة جسدية، تجد أنه يتنفس وقلبه ينبض وإلى آخره، لكنه فقد وعيه الكامل، لأن المخ هذا قد مات، فقد وعيه الكامل، مثل أيضا لا يتعلق بالمخيخ، لو مات المخيخ إلى آخره هذا يفقد حواس الجسم، لا أثر له بالنسبة لموت الإنسان، لا أثر له في موت الإنسان. فالأطباء يقولون إذا مات المخ أو مات المخيخ أمكن للإنسان أن يحيا حياة غير عادية، يعني يحيا حياة نباتية، حياة جسدية، حياة جسدية يعني يفقد وعيه بالكامل، لكنه لا يزال يتنفس وقلبه ينبض ويغذى إلى آخره. وكما أشرت أن من المرضى من مكث 10 سنوات، من المرضى من مكث 10 سنوات وهو على هذه الحالة، لأن جذع المخ لا يزال حيا. القسم الثالث هو الذي يتعلق بموت جذع المخ، فهذا هو الذي تكلم عليه الأطباء، لأن جذع المخ وظائفه وظائف رئيسية مهمة، يتعلق بالتنفس، يتعلق بضربات القلب، يتعلق بالدورة الدموية إلى آخره. فإذا مات جذع المخ، إذا مات جذع المخ فأكثر الأطباء على أن موت جذع المخ نهاية لحياة هذا الإنسان، يعني أكثر الأطباء على أن موت جذع المخ نهاية لحياة هذا الإنسان، وبعض الأطباء يخالف في ذلك، لكن نفهم أن أكثر الأطباء على أن موت جذع المخ نهاية حياة الإنسان، لأن جذع المخ وظائفه هذه الوظائف الرئيسية التي أشرت إليها. والغالب أن موت جذع المخ يكون أنه يكون بسبب الحوادث، حوادث السيارات والطائرات والقطارات إلى آخره ما يحصل بهذه الحوادث من الارتطامات يعني من الارتطام والاصطدام الذي يحصل لهذا الجزء في الدماغ. وكذلك أيضا النزيف الداخلي أيضا قد يموت جزء النخاع بالنزيف الداخلي إلى آخره، لكن يكثر موت جزء النخاع الدماغ يكثر موت جزء المخ بما ذكرناه من حصول الاصطدام سواء كان في السيارات او الطائرات او غير ذلك، وقد يحصل ذلك بسبب النزيف الداخلي او بغير ذلك من الاسباب، لكن الغالب ان قبل يذكرون ان الغالب انه بسبب ما يحصل له من اصطدام وارتطام. لما كان جذع المخ عند اكثر الاطباء دليلا على موت هذا الانسان، فان الاطباء يذكرون له علامات، يذكرون لموت جذع المخ يذكرون له علامات. العلامه الاولى الاغماء الكامل، العلامه الثانيه عدم الحركه، العلامه الثالثه عدم التنفس، انقطاع التنفس. ولهذا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى اجهزه الانعاش، وسر الشيء ان شاء الله الى اجهزه هذه الانعاش عندما عند الكلام الى رفع عند الكلام عن حكم رفع هذه الاجهزه عن هذا الشخص الذي مات جزءا المخ عنده. فنقول العلامه الثانيه عدم الحركه، والعلامة الثالثة تجد أن التنفس توقف عنده، فهذا يسبب به الأطباء على أن جزء المخ قد مات وأنه يحتاج إلى أجهزة الإنعاش، يحتاج إلى المنفسة، يحتاج إلى أجهزة تنفسية. العلامة الخامسة وهذا أيضا من أهمها عدم التنفس، العلامة الخامسة عدم وجود نشاط كهربائي في رسم المخ بطريقة معروفة عند الأطباء. الأطباء يرسمون المخ، فقد يوجد عند هذا المصاب شيء من الرسم الكهربائي، وقد يكون قويا، قد يكون ضعيفا، وقد لا يوجد. فإذا لم يوجد أي نشاط كهربائي في رسم المخ عندما يرسمون المخ بآلاتهم المعروفة، لا يوجد أي نشاط كهربائي، فهذا مما يستدل به الأطباء على أن جذع المخ قد مات، مما يستدلون به على أن جذع المخ قد مات. فتلخص لنا بالنسبة لجذع المخ هل هو علامة عند الأطباء، يعني موت جذع المخ هل هو علامة عند الأطباء على الوفاة أو ليس علامة إلى آخره. فأكثر الأطباء على أنه دليل على وفاة هذا الإنسان، وقال بعض الأطباء بأنه ليس دليلا على وفاة موت الإنسان. وتكلمنا أيضا عن موت المخ والمخيخ، وأن موت المخ والمخيخ هذا ليس دليلا، موت المخ حتى الأطباء يقولون بأنه ليس دليلا على موت الإنسان، لأن وظائف المخ والمخيخ ليست كوظائف جذع المخ. هذا بالنسبة لكلام الأطباء، لكن يبقى الآن كلام علماء الشريعة، يعني كلام الفقهاء في الوقت الحاضر. لما ظهرت هذه العلامة، كانت العلامات السابقة هي التي أشرنا إليها ويذكرها العلماء رحمهم الله في كتبهم، لكن لما ظهرت هذه العلامة ويجد موت جذع المخ، هل هو دليل على موت الإنسان عند الفقهاء في الوقت الحاضر، أو نقول بأنه حتى الآن لم يمت، هذا فيه رأيان، الرأي الأول، وقال به بعض الفقهاء، الرأي الأول قال به بعض الفقهاء والباحثين في الوقت الحاضر، قالوا بأن موت جذع المخ يعني إذا أثبت الأطباء أن موت جذع المخ أن الجذع المخ قد مات في العلامات التي سبق أن نشرنا إليها، عدم التنفس، عدم وجود أي نشاط كهربائي في رسم المخ، عدم الحركة، الإغماء الكامل إلى آخره. قالوا إذا ثبت ذلك عند الأطباء بعلاماته المعروفة عندهم فإنه يحكم على هذا الشخص بأنه قد مات، يحكم عليه بأنه قد مات. واستدلوا على ذلك قالوا بأن الروح هي التي تسيطر على البدن عن طريق الدماغ، قالوا بأن الروح تسيطر على البدن عن طريق الدماغ، عن طريق الدماغ. فإذا مات الدماغ، مات أهم جزء في الدماغ وهو جزء الدماغ، جزء المخ، أهم جزء في الدماغ جزء المخ، إذا مات هذا المخ فقدت الروح سيطرتها، لأن الروح إنما تسيطر على البدن عن طريق الدماغ. فإذا مات أهم جزء فيه وهو جزء المخ فإن الروح تفقد سيطرتها على البدن فتخرج من البدن ويقبضها ملك الموت. هذا هو الرأي الأول لبعض الفقهاء في وقت الحاضر، وقالوا بأن موت جذع المخ هذا دليل على موت الإنسان. الرأي الثاني وهو قول أكثر الباحثين والفقهاء المعاصرين منهم فضيلة الشيخ شيخ بكر أبو زيد حفظه الله والشيخ عبد الله البستان رحمه الله، وكذلك أيضا فتوى وزارة الأوقاف الكويتية، فتوى وزارة الأوقاف الكويتية قالوا بأن موت جذع المخ هذا لا يعني الموت، فلا نحكم بأن هذا الشخص قد مات الآن وتترتب عليه أحكام الموت من التوارث إلى آخره كما هو معروف والإحداث إلى آخره، وما يتعلق بموت الإنسان وانتقال الملكية وبطلان الوكالة وما يتعلق بالوصايا إلى آخره. قالوا بأن موت الجذع المخ هذا لا يكون دليلا على موت هذا الإنسان، لا يكون دليلا على موت هذا الإنسان، واستدلوا على ذلك بأدلة، استدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة قالوا بأن اليقين لا يزول بالشك، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، واليقين أن هذا الإنسان حي، أن هذا الإنسان حي وموته مسكوك فيه، فقد وجدت وقائع يقرر فيها موت الدماغ ثم بعد ذلك تستمر الحياة. قالوا بأنه وجدت وقائع يقرر فيها، يقرر الأطباء أن جذع المخ قد مات ثم بعد ذلك تستمر الحياة. هذا الدور الأول. الدور الثاني قالوا بأن الشرع يتطلع لإحياء النفوس وإنقاذها، وأن أحكامه لا تبنى على الشك، وخصوصا فيما يتعلق بالأنفس، أن الشرع يتطلع لإحياء النفوس وإنقاذها، وأن أحكامه لا تبنى على الشك. وكذلك أيضا قالوا أن من أصول الشريعة المحافظة على المصالح الضرورية التي اتفقت الشرائع على حفظها، ومن ذلك حفظ النفس، من ذلك حفظ النفس. وكذلك أيضا استدلوا قالوا بأن تعطل الإحساس إلى آخره أو توقف النفس أو نحو ذلك هذا لا يدل على فقد الحياة، لا يدل على فقد الحياة إلى آخره. فهذا القول هو التواصل، هذا القول هو التواصل، فلا نحكم بموته. لكن بقينا في المسألة الثالثة، يعني بقينا في المسألة الثالثة وهي رفع أجهزة الإنعاش عن هذا الشخص. هذا الشخص الآن الذي مات جذع الدماغ عنده، قلنا بأن أكثر المعاصرين لا يحكمون عليه بالموت، لكن هو الآن لا يتنفس إلا عن طريق المنفذة،
لا يتنفس قلبه يحتاج إلى أجهزة إنعاش القلب إلى آخره، فهو الآن ما تجد الدماغ عنده شفت عامل الآن جزء الدماغ قد مات عنده وركبت عليه أجهزة الإنعاش. هل يجوز أن نرفع هذه الأجهزة عنه أو نقول يجب بقاء هذه الأجهزة عليه إلى آخره؟ هذا هي المسألة الأخيرة وسنتعرض إليها إن شاء الله غدا بإذن الله. الله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فتطرقنا في الدرس السابق إلى علامة الوفاة بين الفقهاء والأطباء، وتكلمنا عن حقيقة الموت كما دلت عليها الأدلة الشرعية وكما ذكر الفقهاء رحمهم الله. ثم بعد ذلك ذكرنا شيئا من علامات الموت التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، ثم تطرقنا إلى علامة الموت عند الأطباء، وذكرنا أن الأطباء يتكلمون عن موت الدماغ وأنه علامة من علامات الموت، وذكرنا أن الدماغ يتكون من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول المخ، والثاني المخيط، والثالث جزء المخ. وذكرنا وظائف كل جزء من هذه الأجزاء، وأن أهم جزء من هذه الأجزاء هو ما يتعلق بجزء المخ، وأنه إذا حصل وفاة لجزء المخ فإنه عند أكثر الأطباء يعتبر موتا لهذا الإنسان. وتكلمنا عن كلام العلماء في الوقت الحاضر، وهل هذا الموت الدماغي لجزء المخ هل يعتبر موتا تترتب عليه احكام الموت الى اخره او لا يعتبر موتا؟ فذكرنا كلام المعاصرين وان مختلف في ذلك على رايين، وان الراي الثاني ما عليه اكثر المعاصرين انه لا يعتبر نهايه او موتا لهذا الإنسان، وذكرنا شيئا من أدلتهم. بقي علينا المسألة الثالثة، وهي حكم رفع جهاز الإنعاش عن هذا الطرف دماغيا. سبقا ذكرنا أن من علامات موت جزء المخ الإغماء الكامل وعدم الحركة وانقطاع النفس، وكذلك أيضا عدم وجود أي انفعالات انعكاسية، وكذلك أيضا عدم وجود أي نشاط كهربائي في رسم المخ كما هو معروف عند الأطباء. فإذا انقطع نفسه، وقد تتوقف ضربات القلب او يحصل لها ضعف الى اخره، فانه يدخل بما يسمى بحجرة الانعاش، ويوضع عليه ما يسمى باجهزة الانعاش.
وأجهزة الإنهاج أو قبل ذلك الإنهاج هو عبارة عن شخص توقف نفسه أو دقات قلبه بسبب إصابة أو بسبب إصابة في الدماغ أو اختناق أو غرق أو مواد سامة أو جلطة في القلب، فإنه يدخل في غرفة الإنعاش لإنعاش ما توقف من نفسه ودقات قلبه. فهذا المريض الذي أصيب في دماغه، أصيب في جذع المخ وتوقف عنده التنفس إلى قريب، ووجدنا عليه علامات موت جذع المخ، واحتاج الأطباء إلى إدخاله إلى غرفة الإنعاش وتركيب آلات الإنعاش على هذا الشخص الذي توقف نفسه أو توقفت دقات قلبه إلى قلبه. هل يجوز رفع آلات الإنعاش أو لا يجوز إلى قلبه إذا تحققنا موت جزء المخ؟ قبل ذلك، ما هي آلات الإنعاش عند الأطباء؟ الآلات الإنعاش عند الأطباء أولا المنفسة، أولا المنفسة، والمنفسة هذه عبارة عن جهاز يقوم بعمل الجهاز التنفسي بتحريك القفص الصدري، فيحدث للمريض ما يسمى بالشهيق والزفير. فنقول الجهاز الأول المنفسة، والمنفسة ذكرنا أنها جهاز يقوم بعمل الجهاز التنفسي فيحرك القفص الصدري لهذا المريض ويحدث له ما يسمى بالزفير والشهيق. الثاني مانع الذبذبات، مانع الذبذبات، ومانع الذبذبات هذا جهاز من أجهزة إنعاش القلب يقوم بإعطاء القلب صدمات كهربائية لإعادة ما ضعف من دقات القلب أو من قطع من دقات القلب. يقول الثاني مانع الذبذبات، مانع الذبذبات هذا عبارة عن جهاز من أجهزة إنعاش القلب يقوم بإعطاء القلب صدمات كهربائية لقلب ضعف نبضه أو انقطع نبضه إلى آخره. الثالث جهاز منظم ضربات القلب، جهاز منظم ضربات القلب، وجهاز منظم ضربات القلب هذا أيضا من أجهزة إنعاش القلب يحتاج إليه حينما تكون ضربات القلب بطيئة بحيث لا يصل الدم إلى الدماغ، تكون ضربات القلب بطيئة بحيث لا يصل الدم إلى الدماغ بكمية كافية، أو أن الدم بسبب بطء ضربات القلب ينقطع عن الدماغ لمدة دقيقة أو ثواني إلى آخره. رابعا مجموعة من الأقاطير والأدوية، هذه معروفة عند الأطباء. إذا كان هذا المريض عليه هذه الأجهزة وتوقفت علامات موت جزء المخ عنده من انقطاع النفس وعدم الحركة والإغماء الكامل وعدم وجود أي نشاط كهربائي في رفع المخ إلى آخره، فهل يجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه بحيث أن هذا المريض أصبح بسبب موت جذع المخ أصبح تنفسه صناعيا، هذا التنفس صناعيا بسبب هذه الآلة، أصبحت نبضات القلب صناعية ليست آلية ليست حقيقية، يعني أصبح التنفس عنده آليا خلاعيا بسبب هذه الالم، اصبحت ايضا دقات القلب عنده ليست حقيقيه وانما هي دقات اليه خلاعيه. فهل يجوز ان نرفع عنه هذه الالات او لا يجوز الى اخره، حيث انه اذا رفعت عنه هذه الالات يتوقف عنه النفس ويتوقف عنه دقات القلب الى اخره. هذا موضع خلاف بين الفقهاء في الوقت الحاضر، فاختلفوا في ذلك على رايين. الراي الاول، عدم الجواز، وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فانه كان لا يرى رفع الاجهزه عن هذا الشخص الذي ذكر الاطباء ان النطق قد مات عنده. ويستدل لهذا القول بما تقدم ان ذكرنا من الادله الداله على حفظ النفس، وان الشريعه جاءت بحفظ الضروريات الخمس الى اخره، كما في قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، وكما في قوله سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الى اخره. الراي الثاني، وعليه اكثر المتاخرين، انه يجوز رفع اجهزه الانعاش عن هذا الشخص الذي اصبح الان يتنفس تنفسا اليا صناعيا لا حقيقه لتنفسه. وقالوا بان هذا الشخص الان اصبح كالجثه التي ينفخ فيه هذا الهواء، وهذه الالات هي التي تعمل في هذا البدن. فقالوا بان هذا قالوا بانه يجوز رفع الاجهزه عنه، ودلوا على ذلك بادله، او ذكروا بذلك ادله. من هذه الادله ان بقاء هذه الاجهزه على مثل هذا المريض لا حادث اليها، لان هذا البدن الان اصبحت هذه الاجهزه هي التي تعمل فيه، وهي التي تنفق في هذه الجثه وتعمل او تحدث عمليه الزفير والشهيق وما يتعلق بدقات القلب الى اخره. وكذلك ايضا قالوا بان هذه الاجهزه تضيف عليه ما يؤلمه من حاله النزع والاحتضار، أن هذه الآلات تطيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار. وأيضا قالوا بأن مثل هذه الأجهزة تسبب زيادة تألم أقاربه وذويه، فأعتقد أن أقاربه وذويه يتألمون لحاله ويحزنون بما صار إليه إلى آخره. وكذلك ايضا قالوا التكاليف التي لا قائل من ورائها، فمثل هذه الاجهزه والغرف المركزه او غرف العنايات المركزه في المستشفيات، هذه وراءها تكاليف طائله، ولهذا تكون لناس محدودين الى اخره. فقالوا بان يترتب على ذلك تكاليف طائله، فلو انه اتي بشخص اخر تستنقذ حياته وتكون حياته او يحتاج الى مثل هذا المكان وحاجته او وجوده في هذا المكان فيه فائده، بخلاف هذا الشخص الذي مهما طال به الزمن فانه لا فائده من بقاء الاجهزه عليه. وهذا القول هو الأقرب، لأن هذا القول هو الأقرب، لكن يشترط لذلك أن يقرر من يشف بقوله أن حالة هذا المريض ميؤوس منها، لا بد أن يقرر من يشف بقوله من الأطباء أن حالة هذا المريض ميؤوس منها بسبب ما وفاة ما يسمى بجذع المخ. فإن كان الطبيب إن كان الطبيب شاكا في حاله أو أن حاله غير ميؤوس منها فإنه لا يجوز رفع الأجهزة عنه. فنقول هو الأقرب لكن بشرط أن يقرر من يوثق بقوله أن حالته ميؤوس منها. أما إذا كان حدث هناك شك أو كانت حالته يرجى عرض الحياة إليه فإنه لا يجوز دفع الجهاز عنه. نحن تكلمنا بالنسبة لموت جذع المخ هل يعتبر موتا أو أنه لا يعتبر موتا لهذا الإنسان، وذكرنا أن أكثر الأطباء على أنه موت وأن أكثر فقهاء الشريعة في الوقت الحاضر لا يعتبرونه موتا. وبهذا نشير إلى مسألة وهي في البلاد الخارجية تجد أنهم يحكمون على هذا الشخص الذي مات جذع المخ عنده بأنه قد مات، لأن هذا هو كلام الأطباء والعلامة عند أكثر الأطباء أنه مات، ثم بعد ذلك يقومون بالفضل عليه، يحكمون بأنه مات ويقومون بالفضل عليه، فتجد أن قلبه يؤخذ أو أن كبده تؤخذ أو أن كليتين إلى آخره. ومثل هذا لا يجوز في الشريعة، إن ذكرنا أنه لا يجوز ما دام أن أجهز الإنعاش عليه وأن موت جذع المخ، قلنا الصواب أنه ليس موتا على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وعلى هذا لا يجوز التعرض له ما دامت أجهزة الإنعاش عليه، وحتى ولو كان جزء المرض ميتا. عندنا اليوم ما يتعلق بتضمين الطبيب، متى يضمن الطبيب ومتى لا يضمن، وشرط مثل هذه المسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق، وتكلم عليها العلماء في الوقت الحاضر، وأخذ لها شيء من المؤتمرات والندوات وكثرت فيها الكتابات، لأن الطب الآن بسبب ترقي الطب وكثرة الناس أصبح الناس يحتاجون إلى الطب كثيرا، وأصبح الطبيب يرد على عيادته كثير من الناس، كثير من المرضى، وقد يقوم بإجراء عمليات يومية، يجري في اليوم كذا وكذا من العمليات، وقد يقول تكون هذه أسبوعية إلى آخره، فقد يحدث من هؤلاء الأطباء شيء من الأخطاء، وقد تكون هذه الأخطاء مقرونة بالتعدي والتفريط، وقد لا تكون مقرونة بالتعدي أو التفريط إلى آخره. فسنذكر إن شاء الله الحالات التي يضمن متى يضمن الطبيب فيها ومتى لا يضمن إلى آخره. وقبل ذلك الضمان في اللغة، يعني الضمان في اللغة يطلق على معاني، يعني الضمان في اللغة يطلق على معاني، منها الالتزام ومنها الكفالة بالشيء وعلى الشيء، ومنها التغريم وأما في اصطلاح الفقهاء فالمراد به هنا أن في اصطلاح الفقهاء يطلق على ضمان المال والتزامه بعقد وبغير عقد، ويطلق أيضا على غرامة المتلفات والغصوب والعيوب، ويطلق أيضا الضمان على ما أوجبه الشارع بسبب الاعتداءات كالكفارات ونحوها إلى آخره. والمراد بتضمين الطبيب هنا هو تضمين ما حصل من تلف تحت يد الطبيب، سواء كان هذا التلف لنفس او عضو او منفعه. نقول المراد به هنا تضمين ما حصل من تلف تحت يد هذا الطبيب، سواء كان هذا التلف لنفس او عضو او منفعه. والطبيب اختلف في تعريفه وعرفه العلماء رحمهم الله في تعريف. من هذه التعريف قالوا بان الطبيب هو العالم بالطب، الطبيب هو العالم بالطب. وقيل بان الطبيب هو الذي يعالج المرضى، وقيل بانه الذي يعرف العله ودواءها وكيفيه المداواه. قيل بانه هو الذي يعرف العله ودواءها وكيفية المداواة، وهذا القول هو الأقرب. بالنسبة لتضمين الطبيب تحته حالات، فتضمين الطبيب تحته حالات. الحالة الأولى أن يكون الطبيب حاذقا قد أعطى الصنعة حقها وأن لا تجني يده. وفي الحالة الأولى إذا حصل تلف تحت يد هذا الطبيب، هذا الطبيب حاذق يعني اكتسب علم الطب، وعلم الطب كما ذكر العلماء رحمه الله قد يكتسب بالامور التجريبيه، وقد يكتسب بالامور النظريه، وقد يكتسب بكل منهما. قد ياخذ علم الطب عن طريق النظر، وقد ياخذه عن طريق التجربه، وقد ياخذه عن النظر والتجربه. المهم عندنا طبيب حاذق يعني يعرف مهنته، ليس متقدما، وانما هو طبيب يعرف مهنته وما يتعلق بامور العلاج. الثاني الشرط الثاني لا تجني يده، يعني لا تتعدى يده ما قدر له فيها فهذا بالاتفاق انه لا ضمان عليه، مثال ذلك، نضرب ذلك مثلا، هذا طبيب اراد ان يجري عملية من العمليات، حاذق، طبيب حاذق عرف مهنة الطب وقام بإجراء العملية، يحتاج لإجراء العملية أن يشق البطن بمقدار سنتيمتر. هو الآن طبيب حاذق وقام بشق البطن بمقدار سنتيمتر، لم تتعدى يده، لم تتجاوز يده ما أذن له في ذلك. فهذا يتفق العلماء رحمهم الله، أنه لا ضمان عليه. فإذا قام وشق موضع الشق بقدر ما يرى انه هو الذي يحتاج اليه المريض، ثم بعد ذلك حصل تلف تحت يده، تلف للنفس او تلف لعضو من الاعضاء او تلف لمنفعة من المنافع، فالعلماء رحمهم الله يقولون بانه لا ضمان عليه، لكن لا بد من ان توفر هذين الامرين. الامر الاول ان يكون حاذقا يعني عارفا بامر الطب، والثاني لا تتعدى يده، لا تجري يده ولا تتعدى ما قدر لها. وابن القيم رحمه الله تكلم عن حذف الطبيب وذكر ان الطبيب لا يكون حاذقا الا بواحد وعشرين امرا، يعني لا بد أن ينظر الطبيب في المرض، في نوع المرض، في سبب حدوثه، في قوة المريض وهل له مقاومة للمرض وليس له مقاومة للمرض. أيضا ينظر إلى مزاج البدن الطبيعي ما هو، والمزاج الحادث، وما هو سن المريض، وما هي عادة المريض، والوقت الحاضر من فصول السنة، وما بلد المريض وأثر مدى إلى آخره. هذا مما يدل على أن العلماء رحمه الله يشددون في حفظ الطبيب. ومثل هذه الأشياء يعني بسبب ترقي الطب وتقدمه قد نقول بأنها تختلف. أن هذه الأشياء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره نقول بأنها تختلف. المهم إذا شهد له من أهل الاختصاص بأنه أهل لمزاولة هذه المهنة، أهل لمزاولة هذه المهنة، كتب معرفة الطب إما بالنظر أو بالتجربة أو بهما جميعا، وشهد له أهل الاختصاص بذلك، فإنه يعتبر حاذقا. فيتوفر هذان الشرطان فإنه لا يضمن الطبيب ما تلف تحت حاله تحت يده. وقلنا بأن هذا موضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين. فدلت الآية على أن الضمان إنما يكون على المعتدي، والطبيب إذا كان حاذقا عارفا بمهنته ولم تجن يده فليس معتديا، لم تجن يده فليس معتديا. وكذلك أيضا استدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ظالم، من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ظالم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك أيضا ابن ماجه والحاكم وصححه الحاكم إلى آخره. وكذلك أيضا ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أن من تطبب على أحد من المسلمين ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فعليه دية معصى. ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أن من تطبب على أحد من المسلمين ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فعليه دية معصى. وهذا يفهم من الحديث ومن آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه إذا كان جاهلا يضمن. وإذا هدف المنطوق منطوق الحديث والآثار أنه إذا كان جاهلا فإنه يضمن، ومفهوم هذا الحديث والآثار على أنه إذا كان عالما أنه لا ضمان عليه. وأيضا القاعدة الشرعية أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. فهذا الطبيب قد أذن له بالعلاج، فما ترتب على المأذون لأنه قد أذن له فهذا غير مضمون. وأيضا هذا المريض أمانة بيد الطبيب، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التحريض. فإن هذا المريض أمانة بيد الطبيب والطبيب والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التحريض. الحالة الثانية أن لا يكون الطبيب حاذقا بل يكون متطبّبا جاهلا، ولا يعلم المريض بعدم حفظه، المريض يجهل الأمر. فنقول الحالة الثانية إذا كان الطبيب غير حاذق وإنما هو متطبّب جاهل، وقد يكون حاذقا في مرض ليس حاذقا في مرض آخر فيقدم على العلاج لهذا المرض وهو غير حاذق فيه، والمريض لا يعلم، بعدم حفظه، فقام بالمداوات فترك تحت يده نفس أو ياء أو عضو أو منفعة فهذا يضمن بالإجماع. يقول هذا حكمه يضمن بالإجماع. ودليل ذلك ما تقدم من الأدلة السابقة كما في قول الله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين، وهذا ظالم يعني كونه يباشر مداواة هذا المرض وهو لا يعلمه فنقول بأنه ظالم. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تغضب وهو لا يعلم منه ضد فهو ظالم. وكذلك أيضا ما أسلفنا من الآثار عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه أنهما قال: من تغضب على أحد من المسلمين ولم يكن عالما بالطب فأصاب نفسا فما دونها فهو ظالم. المهم الحالة الثانية إذا كان جاهلا وكرها تحت يده نفس أو عضو أو منفعة والمريض لا يعلم نقول بأنه يضمن، فذكرنا الدليل على ذلك. الحالة الثالثة أن يكون جاهلا لا يكون حالقا وإنما يكون جاهلا والمريض يعلم أنه جاهل. الحالة الثانية المريض لا يعلم أنه جاهل، وأما في هذه الحالة فالمريض يعلم أنه جاهل فهذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله على رأيه. الرأي الأول وهو قول أكثر أهل العلم أنه ضامن، يعني يرشقون هذه المسألة، جمهور أهل العلم يرشقون هذه المسألة بالمسألة التي قبلها حتى ولو كان المريض يعلم أنه جاهل فيقولون بأن الطبيب كونه يقدم وهو جاهل يضمن، ويستدلون على ذلك بالأدلة السابقة، فإن الله عز وجل قال: فلا عدوان إلا على الظالمين، وهذا ظالم بكونه أقدم على المعالجة وهو جاهل لا يعلم. وتقدم حديث عبد الله بن عمر: من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ظالم ما دام انه جاهل فهو ظالم. قدم اثر عمر علي رضي الله تعالى عنهم. والراي الثاني ذهب اليه ابن القيم رحمه الله انه لا يظلم، ان الطبيب اذا كان جاهلا والمريض يعلم انه جاهل ثم قال بمداواته انه لا يظلم تحت يده نفس او عضو او منفعه انه لا يظلم، هذا ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله تعالى. وابن القيم استدل بالحديث، يعني قال يؤخذ من الحديث، فاستدل بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تغضب وهو لا يعلم منه طب، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: وهو لا يعلم منه طب، فدل ذلك على انه اذا كان يعلم المريض يعلم حاله انه لا ضمان عليه. ومع هذا فالأقرب في هذه المسألة هو قول جمهور أهل العلم، ولا يلزم أن يصار إلى ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم منه ضد، يعني أنه لا يعلم منه ضد ليس بالنسبة للمريض، لا يلزم من ذلك بالنسبة للمريض، وإنما يقول بالنسبة نفس الطبيب، فالطبيب يعلم من نفسه أنه غير طبيب الذي أقدم على العلاج، يعلم من نفسه أنه غير طبيب وأنه لا يحسن الطب إلى خير. فالأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن الطبيب إذا كان متطببا جاهلا والمريض يعلم أنه متطبب جاهل ثم داواه فترك تحت يده نفس أو عضو أو منفعة أنه يظلم، ولأن المريض أيضا ليس له أن يأذن للطبيب، يعني النسك المريض للإذن ليس له ذلك، يعني هذا مريض يعلم أن هذا الطبيب جاهل ليس له أن يأذن له في أن يداويه، لأن فاقد الشيء لا يقيم، لأن هذا البدن ملك لله عز وجل لا يملك أن يتصرف فيه في غير ما أذن له به شرعا. وعلى هذا لو أراد أن يقطع إصبعا من أصابعه أو أن يجرح نفسه يقول بأن هذا محرم له، فدل على أن كون المريض يأذن لهذا الطبيب الجاهل يقول هذا إذن في غير محله. فالصواب في ذلك أنه يضمن إلى آخره، لكن إذا قلنا بالضمان فإنه يؤخذ منه هذه الدية التي خطلت هذه الدية التي حصلت ولا تقطع لهذا المريض، وإنما الأقرب أن تصرف في بيت المال أو تبلغ فيها عن فقراء إلى غيره. الحالة الرابعة أن يكون الطبيب حاذقا وقد أذن له وأعطى الصنعة حقها، يعني هذا طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها لكنه أخطأ. فرق بين هذه المسألة والمسألة في الحالة الأولى تلف تحت يده من تلف وهو لم يخطئ، لم تجد يده يعني هو لم تجد لم يخطئ، لكن في هذه المسألة أخطأ. ونضرب لذلك أمثلة، مثلا من أن يعطي جرعة المقدر كذا وكذا زاد خطأ، فجعل جرعة المقدر كذا وكذا جعلها أزيد فتلف تحت يده نفس أو عضو أو منفعة، بدلا من أن يقطع يعني يكون مقدار القطع في العملية بمقدار سنتيمتر أو بمقدار 2 سنتيمتر إلى آخره، زاد فقطع 3 سنتيمتر إلى آخره، المهم يده أقطعت إلى آخره. أو مثلا المصور بالأشعة يزيد في قدر الجرعة الإشعاعية، أو أنه يقطع في غير محل القطع القطع مثلا في الرجل اليمنى يكون في الرجل اليسرى، أو في اليد اليمنى يكون في الرجل اليد اليسرى إلى آخره، يقطع في غير محل القطع، المهم أنه أقطع هذا الطبيب، هو طبيب حاذق لكنه أخطأ. هذه الحالة الرابعة هي التي يكثر حولها أخطاء الأطباء، يعني هي التي يكثر حولها أخطاء الأطباء، يعني تجد أن الطبيب يزيد في جرعة المخدر، يزيد في جرعة الإشعاع، قد يفقد العلاج ويخطئ في وقت العلاج إلى آخره.